الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة رحمه الله تعالى عن عبد الله بن لحي قال: حججت مع معاوية رضي الله عنه، فلما قدم مكة أخبر أن بها قاصا يحدث بأشياء تنكر، فأرسل إليه معاوية فقال: أمرت بهذا؟ قال: لا. قال: فما حملك عليه؟ قال: علم ننشره. فقال له معاوية: لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، انطلق فلا أسمع أنك حدثت شيئا. فلما صلى الظهر قعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فقال: إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، يعني الأهواء، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، فاعتصموا بها فاعتصموا بها. ثم روى مثله من طريق آخر. وعن أنس بن مالك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا: يا رسول الله، ما سيماهم؟ قال: التحليق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فذكروا قوته في العمل واجتهاده في العبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا أول قرن خرج في أمتي، لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي، إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قال يزيد الرقاشي الراوي عن أنس: وهي الجماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن مسعود، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أتدري أي الناس أعلم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل، واختلف من كان قبلي على 72 فرقة، نجا منها 3 وهلك سائرها، فرقة آزت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى وأخذوهم فقطعوهم بالمناشير، وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم ويدعونهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فساحوا في البلاد وترهبوا، وهم الذين قال الله فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، إلى قوله: فاسقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها، ومن لا يتبعني فأولئك هم الهالكون. إسناده ضعيف جدا، وهو صحيح بطرقه الأخرى.
انتهت القراءة هذه؟
لا. وعن أبي أمامة وعن أبي غالب قال: كنت عند أبي أمامة فقال له رجل: أرأيت قول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، من هؤلاء؟ قال: هم الخوارج. ثم قال: عليك بالسواد الأعظم. قلت: قد تعلم ما فيهم. فقال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وأطيعوا تهتدوا. ثم قال: إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة كلها في النار، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة وهي في الجنة، فذلك قول الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تلا إلى قوله هم فيها خالدون. فقلت من هم؟ فقال الخوارج. فقلت أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي غالب أن أبا أمامة أخبره أن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وهذه الأمة تزيد عليها واحدة، كلها في النار إلا السواد الأعظم وهي الجماعة. قلت قد تعلم ما في السواد الأعظم، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان. فقال أما والله إني لكاره لأعمالهم، ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. وعن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة، ولن تذهب الليالي ولا الأيام حتى تفترق أمتي على مثلها، أو قال عن مثل ذلك، وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إسناده ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى على مثل ذلك، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، وإنهم تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار غير واحدة. قالوا يا رسول الله وما تلك الواحدة؟ قال هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعن أبي الصهباء البكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى، فقال إني سائلكم عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتماني. يا رأس الجالوت، أنشدتك الله الذي أنزل التوراة على موسى وأطعمكم المن والسلوى وضرب لكم في البحر طريقا وأخرج لكم من الحجر 12 عينا لكل سبط من بني إسرائيل عين، إلا ما أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقال له ولا فرقة واحدة. فقال له علي 3 مرار كذبت والله الذي لا إله إلا هو، لقد افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا فرقة. ثم دعا الأسقف فقال أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على موسى وجعل على رحله البركة وأراكم العبرة فأبرأ الأكمه وأحيى الموتى وصنع لكم من الطين طيورا وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فقال دون هذا أصدقك يا أمير المؤمنين. فقال على كم افترقت النصارى بعد عيسى من فرقة؟ فقال لا والله ولا فرقة. فقال 3 مرار كذبت والله الذي لا إله إلا هو، لقد افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة. فأما أنت يا يهودي فإن الله يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهي التي تنجو، وأما أنت يا نصراني فإن الله يقول منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فهي التي تنجو، وأما نحن فيقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهي التي تنجو من هذه الأمة. إسناده ضعيف. وعن زادان قال قال علي يا أبا عمر أتدري على كم افترقت اليهود؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال افترقت على 71 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية، والنصارى على 72 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. يا أبا عمر أتدري على كم افترقت هذه الأمة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تفترق على 73 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. ثم قال علي أتدري كم تفرق في؟ قلت وإنه يفترق فيك يا أمير المؤمنين؟ قال نعم 12 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة هي الناجية، وهي تلك الواحدة يعني الفرقة التي هي من 73 وأنت منهم يا أبا عمر. إسناده ضعيف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال يا أبا عطاء كيف تصنعون إذا فرقوا الراؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش. قال قلت ولما يفعلون ذلك؟ قال خشية أن تقتلوهم. قال قلت سبحان الله، أنقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال ثكلت أبا عطاء أمه، ألم تؤت اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم تؤت النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، إنه والله ما من شيء كان ممن قبلكم إلا سيكون فيكم. إسناده ضعيف. وعن يحيى ابن عبيد قال سمعت رجلا من أشجع من أصحاب عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل، والله لا تدعون شيئا عملوه إلا عملتموه، ولا كان فيكم شيء إلا سيكون فيكم مثله. فقال رجل أيكون فينا مثل قوم لوط؟ قال نعم، ممن أسلم وعرف نسبه. إسناده ضعيف. وعن عبد الله رضي الله عنه قال إن أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل أنتم، تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. وعن حذيفة رضي الله وعن ابن الحارث قال كنا عند حذيفة فذكروا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقال رجل من القوم إنما هذا في بني إسرائيل، فقال حذيفة نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المر، كلا والذي نفسي بيده حتى تحذى السنة بالسنة حذو القذة بالقذة. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع عمر بن الحكم يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول لتركبن سنة من قبلكم حلوها ومرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كائن فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ في تلخيص ما أدركته من هذه الآثار التي ضمنها المروزي رحمه الله كتابه السنة واستمعنا إليها من قراءة صاحبنا الأخ أحمد بن حسين الصومالي، أنبه إلى شيئين. الأول، إذا جلستم بارك الله فيكم في المسجد منتظرين هذا الدرس فعليكم السكينة، ولا يحدث بعضكم بعضا إلا فيما لا بد له منه وهمسا في الأذن، لأن الأصوات أصوات المتحدثين لبعضهم تؤذي من يؤدون السنة الراتبة. الثاني، إذا انتهينا من شرح ما نرى أنه كاف من هذا الكتاب، سننتقل إن شاء الله إلى العقيدة الوسطية، أعني المتن، وبالله التوفيق. هذه الأخبار التي استمعتم إليها كم يا شيخ أحمد؟ 40 خبرا؟
نحو 40 تقريبا.
نحو 40 خبرا. هذه الأخبار، وإن كنتم سمعتم أن قارئنا بارك الله فيه وفي
نعم 20 فقط
أقل 20؟
نعم.
طيب 20 أثرا تقريبا، بعضها أبان لكم قارئنا أنه ضعيف، ولكن بالنظر فإنه يشهد له ما قبله أو ما بعده أو آثار أخرى، ولهذا ساقها المروزي رحمه الله. هذه الآثار كلها ملخصها فيما يأتي. أولا، أن السلف رحمة الله عليهم يكرهون القص، وهو الوعظ الذي لا يستند على كتاب ولا على سنة، أو يستند على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، والغرض منه الترهيب، لأنه متقرر عندهم رحمهم الله أن الوعظ يجب أن يكون مبناه على الكتاب والسنة، وهذا هو الوعظ العلمي الذي يقرر الواعظ منه ما عرفه من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وما عرفه من أصول هذا الدين وقواعده. ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليراجع زاد المعاد لابن القيم، الطبعة المحققة الجزء الأول صفحة 423. ثانيا، أن الوعظ وتعليم الناس يجب أن يكون بأمر الإمام أو من ينوب عنه، وبهذا تعلمون أن من يتصدرون للناس فيعلمونهم ما يعلمونهم من الخليط سنة وبدعة، فهؤلاء ركبوا محذورين عظيمين، أحدهما الافتيات على إمام المسلمين القائم، والجهة المختصة في ذلك هي نائبة منابة، والثاني غش الناس، إذ جمعوا لهم في وفي الوعظ بين سنة وبدعة وحق وباطل. ومن هنا تعلمون شدة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان خليفة في ذلك الوقت، على ذلكم الرجل، وانتهى به الأمر لأنه منعه، قال لا تفعل هذا، شدد عليه وهدده، وأنه لو وجده يعظ ليعاقبنه. وهذا يوجب، وكان ابن عمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا القصاص، وكذلك كثير أئمة التابعين إذا سمعوا القصاصين تركوا المسجد، حتى أنه ذات مرة قيل لابن عمر ما الذي أخرجك يرحمك الله؟ قال أخرجني قصكم هذا، قصكم هذا. فهم يكرهون القصص لأن القصص يشغل الناس عن فهم قواعد هذا الدين وأصوله، ولربما أبكى القاص، أبكى الناس وجعل لحى الرجال تخضل من الدمع، ومنهم ربما سقط، ولكن مع مرور الزمن يخرجون لا شيء، لا يعلمون قاعدة من قواعد هذا الدين. فالواجب الحذر من هؤلاء لأنهم يجهلون الناس بدين الله. ثانيا، اتفقت الأخبار كلها على أن هذه الأمة تسلك مسالك الأمم قبلها في التدين، تتشبه بهم إلا من رحم الله. ومن هنا جاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب علينا ألا نقرب النصارى في جماعة إذا أنشأنا جماعة تعلم الناس دين الله من خلال تعليم الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، يجب ألا نقرب يهوديا ولا نصرانيا ولا غيره، حتى ولا نعمله كالناس لأنهم لا يوثقون، لا نعينه كالناس في هذه الجماعة، بل نعين أبناء الإسلام ونختار العلماء الراسخين في العلم الأقوياء في منهج السلف الصالح المشهود لهم بالاستقامة عليه، ولا نعين من هب ودب في هذه الجماعة التي نؤسسها على الكتاب والسنة، مدارس تنضم إلى جماعة، مثلا مركز علي بن أبي طالب لتعليم القرآن والسنة، مركز ابن عباس لتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وتحت هذا المركز مدارس متعددة، وبشرط أن لا ينعقد على هذه الجماعة لذاتها الولاء والبراء، لا يكون لها أتباع يعقدون عليها الولاء والبراء، وإنما قوم من الرجال والنساء يحضرون ويتعلمون ما يتعلمون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا انعقد ولاء وبراء والذي لا يحضر هذا ليس صاحب سنة، والذي يحضر ثم يذهب ليس صاحب سنة، والذي يخالف في أمر هو من موارد الاجتهاد هذا ليس صاحب سنة، هذه الحزبية بعينها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ثالثا، اجتمعت هذه الأخبار على افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة فسرت بالجماعة، وهذه الرواية الصحيحة، وفسرت بقوله صلى الله عليه وسلم، فسرها بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالأولى صحيحة والثانية إسنادها ضعيف لكنها صحيحة المعنى، فلمعناها شواهد كثيرة جدا، ولأنه لا يستقيم حال الناس في العبادة والمعاملة إلا إذا كانوا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه من بعده، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع. الأمر لعله الرابع هو الرابع شيخ أحمد؟
هذا الخامس شيخ.
الخامس؟
نعم.
طيب، الأمر الخامس: الحظ على لزوم جماعة المسلمين مع الإمام القائم، فإذا قام إمام من المسلمين برا كان أو فاجرا، عادلا أو ظالما، وجب الانضواء تحت لوائه، وحرم التفرق عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث حذيفة الطويل وهو في الصحيحين وغيرهما، قال حذيفة رضي الله عنه: ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو سبيل النجاة. وأما ما ينشأ من رايات محاربة في البلد للجماعة القائمة مهما كانت شعاراتها ومهما كانت أهدافها المعلنة التي ظاهرها حق، فيجب مفاصلتها والبعد عنها، فإنها مهلكة. هذا هو العلاج الذي وصفه لكم: من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أعني به محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مشى الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وأئمة العلم والإيمان والدين من بعدهم، أعني على هذه الوصية. فتمسكوا بها، لأنه متقرر عندهم أنه لا نجاة إلا في جماعة المسلمين. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعني به أمة الإجابة الذين استجابوا أجابوا دعوته للدخول في الإسلام، هي 73 فرقة. فرقة واحدة هي الناجية وهي الجماعة، و30 فرقة متوعدة بالنار، لأنهم باينوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا البدع والمحدثات. فسر ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة بقوله: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. ومن هنا فإني أدعو أبنائي من بني الإسلام الذين تكثر في أقطارهم الفتن والحرب والحروب التي تستهدف الأنفس والأموال والأعراض، أن يلزموا من ولاه الله أمرهم، وأن يتعاونوا معه في إحقاق الحق وطمر الباطل ونصرة المظلوم وردع الظالم، وأن يتعاهدوه بالنصر سرا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه، ولله الحمد والمنة. أني قد جمعت من كلام أئمتنا وعلمائنا في هذه المسألة، وأودعته كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة، فمن أراد بسط القول وتفصيله في هذه المسألة فليراجع ذلكم الكتاب إن شاء. ومن ما تضمنته هذه الآثار التحذير من الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، وهذا رد على من يتحذق ويتفلسف ويقول: لماذا تفرقون الصف؟ ولماذا تفرقون المسلمين؟ أليس الكل يقول لا إله إلا الله؟ وما درى هذا المسكين أنه أتي من حيث يجهل ومن حيث قلة فقهه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العاصمة للدم والمال ليس قول لا إله إلا الله، العاصم هو أن ينضم إلى قولها فقه معناها، وأنه لا معبود بحق إلا الله، والعمل بمقتضاها. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وقيل للحسن رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، ولكن إذا أدى فرضها وحقها. وزيادة إيضاح وبيان في الرد على هؤلاء الجهلة الذين يحسبون أنهم على شيء، وهم إنما ورثوا هذا عن جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة التي تنطلق من قاعدة المعذرة والتعاون يرد عليهم فيقال: قاتل الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأنهم منعوا الزكاة. وحرق علي رضي الله عنه السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، حرقهم بالنار مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون. لماذا حرقهم؟ لأنهم ألهوه رضي الله عنه، حرقهم بالنار. وهذه القصة حسنها ابن كثير وغيره، وإنما أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه تحريقهم بالنار، قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكذلك بنو عبيد أو عبيد الله ابن القداح والقداح الذين حكموا مصر والمغرب حقبة من الزمن، أجمع أئمة الإسلام في ذلك الوقت أنهم كفار، أنهم كفار، لأنهم جحدوا أمورا هي معلومة من الدين بالضرورة، وأفتوا أن دارهم دار حرب. وبهذا تعلمون بارك الله فيكم أن العبرة بإصابة السنة لا بالكثرة، هذا أولا، بإصابة السنة. فمن كان على سنة كان على حق، وسواء كان هذا المصيب للسنة جماعة كبيرة أو صغيرة أو فردا، وهو الذي يحب في ذات الله. وأن من حاد عن السنة يمينا أو شمالا فهذا ليس على حق حتى يصيب السنة كلها. فالمرء يخرج من السنة إذا ركب بدعة من المحدثات في دين الله وهو يعلم أنها بدعة عنادا واستنكافا عن الحق، ويخرج من السنة. وبهذا تعلمون أنه لا يسوغ لأحد أن يحتج على أحد إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما انطلق من انطلق من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، انفتح الباب على مصراعيه أمام كل نحلة ضالة، سواء كانت منتسبة للإسلام كالرافضة أو غير منتسبة للإسلام كاليهود والنصارى. فعليكم يا عباد الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وأهلها أهل السنة هم خاصة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. والله أعلم. وننتقل بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. فضل الشيخ محمود.
فيه أثر الشيخ، فيه إشكال عن أبي أمامة رضي الله عنه، تنبهون عليه شيخ؟
هذا الأثر فيه أنه فسر قوله تعالى: ففي رحمة الله هم خالدون، قال الخوارج، وأنا أظن هذا وهم من الراوي، فالخوارج متوعدون بالنار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا متوعدين برحمة الله، ليسوا موعودين برحمة الله، بل هم متوعدون بالنار. فغير ما حديث سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وفي غير ما حديث أمر بقتلهم وقتالهم. فالظاهر أن هذا وهم من الراوي، والله أعلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وجعل هذا البيان والشرح في ميزان حسناته. يقول هذا السائل: كيف الجواب على من زعم بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من سن السؤال عن كيفية صفات الله تعالى، كما في قوله عز وجل: أرني كيف تحيي الموتى بارك الله في عمركم وعملكم.
لو تفطن السائل للآية ما سأل هذا السؤال صراحة. هو قال كيف؟ قال أرني كيف، ولم يقل كيف تحيي الموتى يا رب. انظروا، فرقوا بين الألفاظ. فالألفاظ معشر السامعين من المسلمين والمسلمات، من هم جالسون هنا ومن سيتابعوننا عبر النقل خلال شبكة الإنترنت، الألفاظ قوالب المعاني. فقول كيف تحيي الموتى وقول أرني كيف تحيي الموتى بينهما بون شاسع، بينهما بون شاسع. فإن السؤال هكذا كيف تحيي الموتى يا رب، هذا شك، شك. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم منزه عن الشك، قال فيه ولده الخليل الثاني صلى الله عليه وسلم، أتعرفون من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هو ولد من ولد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، عليهم جميع الصلاة والسلام. قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إن كان هذا السؤال شك فنحن أولى بالشك منه. فإذا سؤال إبراهيم صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ إبراهيم مؤمن بالبعث والنشور عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، أرني كيف تحيي الموتى. إذن هو مؤمن بالبعث وأنه حق، ولكن سأل عن ماذا؟ كيف يحيي الله الموتى، ولهذا أجابه الله عز وجل. فهو لم يقل كيف استويت، لم يقل كيف تحيي الموتى يا رب، قال أرني. إذن هو مؤمن لكن يريد أن يرى هذا أمر. وهناك قاعدة عامة، وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينطقون عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلوجاهة سؤال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه هذا السؤال أجابه الله، أجابه الله كما في الآية. ففرقوا بين الألفاظ، ما قال يا ربي كيف تحيي الموتى، قال أرني، يريد أن ينظر. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادنا وإياكم انشراحا بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، ما حكم من يعظ الناس بقصص واقعية ويستدل على فعله بقوله تعالى وقصص القصص، ويقول أن هذه الآية عامة، وجزاكم الله خيرا.
أقول، يقول العلماء من حرم الأصول، من حرم الأصول حرم الوصول. هي البلية أن جماهير المتصدرين للوعظ لا يفقهون الألفاظ، ألفاظ الشارع لا يفقهونها، فليس عندهم فقه بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وإنما يفهم هو فهم من تلقاء نفسه فأراد أن يبثه، كما صنع صاحب معاوية رضي الله عنه. فهذه الآية فاقصص القصص، ما المراد بها؟ المراد بها قصص الماضين من النبيين والمرسلين الذين أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم خبرهم، يقول اقصصها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أخبار بني إسرائيل، بل بالاستقراء، باستقراء الأحاديث الصحيح، باستقراء الأحاديث، باستقراء القرآن والأحاديث، أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أصناف. أحدها ما صدقه القرآن أو السنة، فهذا يجب قبوله، والثاني ما كذبه القرآن أو السنة فهذا يجب رده، والثالث ما لم يرد في القرآن ولا في السنة شيء عنه، لا تصديق ولا تكذيب، فهذا يسكت عنه. وحمل أئمة الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قالوا يحمل على ما بينه الله في كتابه أو جاءت به سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس على إطلاقه. وهذا إن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير الأئمة، وبهذا يستبين لكم أن هذا الواعظ جاهل، هذا الواعظ جاهل. ثم في قصصه الواقعية حصل شرب خمر في الشارع الفلاني، وحصلت سرقة في البلد الفلاني، هذا فيه تشهير، هذا لا يخبر به إلا الإمام، وإنما أئمة الإسلام يحذرون من المعاصي وأعظمها الشرك، يحذرون من المعاصي كلها ومنها البدع في دين الله، ولا يشهرون أمر الناس إلا المبتدع الذي شاعت بدع، الذي دعا إلى بدعته وشاعت وانتشرت، فهذا يحذرون منه إن كانوا قادرين على ذلك، ولا تترتب عليه مفسدة أكبر. فافقهوا هذه بارك الله فيكم يا معاشر الطلاب والطالبات، افقهوا هذه المسألة وانظروا في سلفكم الصالح كيف يعظون الناس وكيف يعلمون الناس دين الله، فإن العلم الشرعي هو فقه الكتاب وفقه السنة وعلى فهم السلف الصالح، ثلاثة أمور لا ينفصل أحدها عن الآخر، فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استعمال ما كان صحيحا لذاته أو حسنا أو حسنا لغيره أو صحيح لغيره، هكذا يستعملون ما هو صالح للاحتجاج ويدعون الضعيف. وكذلك فهم السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين ومن سلك سبيلهم من بعدهم، فإن سيرتهم واستعمالهم النصوص هي تطبيق لما أفادته النصوص من أحكام الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوب أهل السنة السلفيين في كل مكان ويصلح ذات بينهم.
آمين.
يقول هذا السائل: أنا من بلد لا يمكن للمرء أن يظهر فيه الدعوة إلى التوحيد والسنة، ولا بد من جلوسي مع إخواني خفية، أعني عن السلطان ورجال الأمن، كي نتدارس ونتذاكر، فهل هذا كذلك ينهى عنه؟ جزاكم الله خيرا.
خليك أقول امضي على هذا حتى يهيئ الله المخرج، وتذكر قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالعاجز عن بيان الحق إذا رأى أثره وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فإنه يتسلى بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأنت بذلت وسعك إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا، هل إذا كانت هناك جماعة فيها صفة أو صفتين من صفات الخوارج هل يسمون خوارج؟ وكذلك إذا كانت جماعة فيها صفة أو صفتين من صفات المعتزلة هل يجوز لنا إطلاق اسم المعتزلة عليهم؟ جزاكم الله خيرا.
يا بني، لا يقال هكذا صفتين من صفة الخوارج، كيف هذا؟ الخوارج صفتهم واحدة، وهي التكفير بالكبيرة، واستحلال دم مرتكبها وماله وسبي ذريته في الدنيا، وإن مات عليها فهو عندهم خالد مخلد في النار. وافقتهم المعتزلة على الحكم الأخروي، وخالفتهم في الحكم الدنيوي، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، فمن رأى هذا من كان على المذهب الأول فهو خارجي، ومن كان على الثاني وهو أنه يرى مرتكب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة بين منزلتين، هذا معتزلي أبدا، هذا معتزلي، هذا الذي مشى عليه السنة والجماعة، هذا أصل من أصول المعتزلة. نعم، لأن أهل السنة على خلاف ذلك، فأهل السنة معتقدهم في الفاسق الملي الذي هو من الموحدين، معتقدهم الدنيوي فيه أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأحيانا يقولون مؤمن ناقص الإيمان، ومعتقدهم فيه في الآخرة يقولون هو تحت مشيئة الله، إن مات دون توبة من لقي الله على كبيرة من هؤلاء، أعني من عصاة الموحدين، لقي الله على كبيرة يعني لم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. ويعنون بالكبائر ما دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها. نعم، ما دام أنه لم يستحلها فهو فاسق عندهم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم والسامعين بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، بعض الولاة من يكون معتقده غير صحيح فقد يكون جهميا أو معتزليا أو رافضيا أو باطنيا، ولا يأذن بالوعظ إلا لمن كان يعتقد مثل معتقده، فهل يطلب منه الإذن؟ نأمل توضيح ذلك، وفقكم الله لما يحب ويرضى.
أقول الولاة حكام في هذا الزمن منهم المسلم، أو بل هم ثلاثة أصناف، منهم المسلم الذي هو على السنة فهذا هو الذي يمحض المحبة ما دام على السنة، الثاني مسلم فاسق وجاهل لا يعرف سنة فهذا لا ينازع، وهو ومن قبله يجب اعتقاد بيعتهم في رقابنا وأن ولايتهم شرعية، الثالث من كان كافرا، فإن بعض الأقطار يليها نصراني، يليها يهودي، يليها مثلا وثني، لأنها بالتصويت الشعبية فقط، ما هو يعني ليست على أساس شرعي، فهذا لنا معه موقفا، أحدهما أن لا نعتقد له بيعة في رقابنا ولا نحبه لأنه كافر، والثاني أن لا ننازعه، لأننا لو نازعناه كان الضرر على أهل الإسلام عامة وأهل السنة خاصة. بقي القول فيما تضمنه السؤال، إذا استطعت أن تستأذن أن تحصل منه على إذن فاطلب إذا استطعت، وإذا لم تستطع فلا يكلفك الله إلا وسعك، لو في أهل بيتك أو حيث تجمعك مناسبة بإخوان لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يعز أهل السنة في كل مكان ويجعل لهم من كل هم فرجا. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، إنا نحبك في الله، فادعوا لنا بالثبات على السلفية والموت عليها. سؤالي: بعض أهل العلم يقول، أو معنى ما يقول، أن التعامل مع أهل البدع لا بد وأن يكون بالتي هي أحسن، ويستدل بالآية: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويستدل بدخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليهودي فأسلم، إلى غير ذلك. وبعض أهل العلم يدعو إلى البعد عنهم وعدم مخالطتهم، فما هو الضابط في التعامل معهم؟ بارك الله فيكم وثبتكم على الحق والعمل به.
آمين. وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات. أحبك الذي أحببتنا من أجله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثبتنا الله وإياك والسامعين على السنة بالقول الثابت في الحياة وبعد الممات. اعلم أن هذا الأمر له قاعدة عند أهل السنة، قاعدة عند أهل السنة، وهي أنه إذا كانت الكفة راجحة لأهل السنة والشوكة لهم والصولة والجولة والقوة معهم، فإنهم يشددون النكير على المبتدعة الدعاة إلى بدعهم، ويغلظون لهم القول ويحذرونهم ويحذرون الناس منهم. وإذا كانت المسألة عكسية، يعني أن الشوكة والصولة والجولة والقوة بيد المبتدعة، والسلطان إما معهم أو لا يهتم بهذه الأمور، فإنهم يسلكون جانب المداراة، يدارون هؤلاء ويدعونهم برفق ويحذرون من البدع، يحذرون من البدع. فقد يكون هذا المبتدع إمام البلد الذي لم يعرف الناس غيره، ولم يعلموا الفقه كما يقولون إلا منه. فإذا أتى شخص يريد أن يهدم هذا الشخص ويفصل بينهم وبينه لم يمكنه، هذا إن سلمت حياته، وأظنهم سيطردونه وينبذونه. قد يكون المبتدع هو قاضي البلد أو رئيس المحاكم أو وزير مثلا الشؤون الدينية في ذلكم البلد، فإن مواجهته وتحذير الناس منه لا يجلب إلا بلاء وشرا على الدعوة إلى السلفية. وهذه المسألة ولله الحمد نقلت أو لخصت ما أمكنني تلخيصه وأدركته من كلام الأئمة، وذلكم في شريط لنا بعنوان الحد الفاصل، وشريط آخر بعنوان كيفية التعامل، وهذان الشريطان موجودان في تسجيلات ابن رجب، فليراجعهما من شاء ممن أراد مزيد البسط في هذه المسألة والتفصيل فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وزادنا وإياكم رفعة بالتوحيد والسنة.
آمين.
يقول هذا السائل شيخنا الفاضل، وهذا السؤال جاء عبر الشبكة، يقول شيخنا الفاضل: هل إذا رأينا الناس والشباب إذا نهوا عن هؤلاء القصاصين لم يتوجهوا إلى العلم وحلقه، هل لنا أن ننهاهم عن هذه الحلق؟ جزاكم الله خيرا.
سمعت الكلام حين عرضنا لصاحب معاوية رضي الله عنه، يعني الذي هدده معاوية وتوعده ومنعه، ونحن ليس بأيدينا إلا التي هي أحسن. فكثير من الناس يعجبهم العبارات المحبوكة والمزخرفة، فنحن نريد أن ننتشلهم من هذا الوحل، فلا بد أن نبذل التي هي أحسن لإبعادهم عن هؤلاء القصاصين. قد يكون هذا القصاص ما عرف الناس قبلك أحدا سواه، فكونك تنهاهم عنه وأنت ليس لك من الثقل والقوة والشوكة ما يسوغ لك ذلك، هذا يضرك ولا يستمع إليك. لكن قد يكون شخص له مكانة، له قوة، له ثقل عند الناس، فلو حذر من رجل سقط. لكن أنا وأنت وأمثالنا ليست لنا هذه القوة، وإنما عندنا الحكمة، نبذل النصيحة بحكمة وموعظة بالتي هي أحسن. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يصلح لنا ولكم الأزواج والذرية.
آمين.
وأن يقيمنا على السنة.
آمين.
يقول هذا السائل: هل كل بدعة إذا أصر عليها المرء وهو يعلم أنها بدعة يخرج عن أهل السنة، سواء كانت في الأصول أو الفروع أو في العقائد والأحكام، وما هو الضابط؟ جزاكم الله خيرا.
البدع كلها ضلالة، لأنها صرف عن السنة، وكل بدعة تخرج صاحبها من السنة إذا أصر عليها بعد علمه أنها بدعة تخرجه. ولا يلزم أن تكون عدة بدع، بل بدعة واحدة تخرج. ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم يحذرون من المبتدعة، كيف كانت حالهم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونفع بعلمكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل: هل كثرة الذنوب تقلل أو تقدح في التوحيد؟ جزاكم الله خيرا.
في كمال يعني كبائر الذنوب تقدح في الإيمان وتنقصه ولو كانت كبيرة واحدة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ومتعكم بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: هل يعذر الأب الضعيف الذي لا يستطيع مواجهة أبنائه بإنكار المنكر إلا بقوله اتق الله يا بني، وهل تسقط مسؤوليته في الرعاية هنا؟ جزاكم الله خيرا.
حل هذا السؤال والجواب عليه والجواب عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كان هذا الأب لا يقدر على تغيير المنكر باليد، أحيان يضعف الأب عن هذا، يتعاون عليه أبناء متمردون وأم عفريتة نفريتة تقف في صف أبنائهم وتؤذيه، تقف في صف الأبناء وتؤذي الأب، فهذا يجب عليه النصيحة: اتق الله، هذا حرام، كيف تصنعون حينما تلقون الله عز وجل على ترك الجمعة والجماعة مثلا؟ لماذا تؤذون الناس برفع الصوت بالأغاني والموسيقى إلى غير ذلك؟ ويبين لهم ويتعاهدهم ويبغض هذا بقلبه. إذا سلك هذين المسلكين برئت ذمته إن شاء الله تعالى. فإذا عجز ما استطاع أبدا، ما استطاع، فروا وتركوه، ما استطاع، فهنا ينكر بقلبه، يبغض صنيعهم بقلبه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بهذا انتهت الأسئلة، بارك الله للجميع في العلم والعمل والرزق.
نلتقي إن شاء الله في الجمعة القادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن لحي قال حججت مع معاوية رضي الله عنه فلما قدم مكة أخبر أن بها قاصا يحدث بأشياء تنكر فأرسل إليه معاوية فقال أمرت بهذا؟ قال لا. قال فما حملك عليه؟ قال علم ننشره. فقال له معاوية لو كنت تقدمت إليك لفعلت بك، انطلق فلا أسمع أنك حدثت شيئا. فلما صلى الظهر قعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر العرب والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم فغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فقال إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، يعني الأهواء، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، فاعتصموا بها فاعتصموا بها. ثم روى مثله من طريق آخر. وعن أنس بن مالك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم؟ قال التحليق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فذكروا قوته في العمل واجتهاده في العبادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أول قرن خرج في أمتي، لو قتلته ما اختلف اثنان بعده من أمتي، إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. قال يزيد الرقاشي الراوي عن أنس وهي الجماعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن مسعود قلت لبيك يا رسول الله، قال أتدري أي الناس أعلم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس وإن كان مقصرا في العمل، واختلف من كان قبلي على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها، فرقة آزت الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى وأخذوهم فقطعوهم بالمناشير، وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازرة الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهرانيهم ويدعونهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم، فساحوا في البلاد وترهبوا، وهم الذين قال الله فيهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها إلى قوله فاسقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بي وصدقني واتبعني فقد رعاها حق رعايتها، ومن لا يتبعني فأولئك هم الهالكون. إسناده ضعيف جدا وهو صحيح بطرقه الأخرى.
انتهت القراءة هذه؟
لا. وعن أبي أمامة وعن أبي غالب قال كنت عند أبي أمامة فقال له رجل أرأيت قول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من هؤلاء؟ قال هم الخوارج. ثم قال عليك بالسواد الأعظم، قلت قد تعلم ما فيهم، فقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وأطيعوا تهتدوا، ثم قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة كلها في النار، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة وهي في الجنة، فذلك قول الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تلا إلى قوله هم فيها خالدون. فقلت من هم؟ فقال الخوارج. فقلت أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي غالب أن أبا أمامة أخبره أن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة، وهذه الأمة تزيد عليها واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم وهي الجماعة. قلت قد تعلم ما في السواد الأعظم، وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان. فقال أما والله إني لكاره لأعمالهم، ولكن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، والسمع والطاعة خير من الفجور والمعصية. وعن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 71 ملة، ولن تذهب الليالي ولا الأيام حتى تفترق أمتي على مثلها، أو قال عن مثل ذلك، وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. إسناده ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى على مثل ذلك، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، وإنهم تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار غير واحدة. قالوا يا رسول الله وما تلك الواحدة؟ قال هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وعن أبي الصهباء البكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى، فقال إني سائلكم عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتماني. يا رأس الجالوت، أنشدتك الله الذي أنزل التوراة على موسى وأطعمكم المن والسلوى وضرب لكم في البحر طريقا وأخرج لكم من الحجر 12 عينا لكل سبط من بني إسرائيل عين، إلا ما أخبرتني على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ فقال له ولا فرقة واحدة. فقال له علي 3 مرار كذبت والله الذي لا إله إلا هو، لقد افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا فرقة. ثم دعا الأسقف فقال أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على موسى وجعل على رحله البركة وأراكم العبرة فأبرأ الأكمه وأحيى الموتى وصنع لكم من الطين طيورا وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. فقال دون هذا أصدقك يا أمير المؤمنين. فقال على كم افترقت النصارى بعد عيسى من فرقة؟ فقال لا والله ولا فرقة. فقال 3 مرار كذبت والله الذي لا إله إلا هو، لقد افترقت على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة. فأما أنت يا يهودي فإن الله يقول ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهي التي تنجو، وأما أنت يا نصراني فإن الله يقول منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فهي التي تنجو، وأما نحن فيقول وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وهي التي تنجو من هذه الأمة. إسناده ضعيف. وعن زادان قال قال علي يا أبا عمر أتدري على كم افترقت اليهود؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال افترقت على 71 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية، والنصارى على 72 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. يا أبا عمر أتدري على كم افترقت هذه الأمة؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تفترق على 73 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. ثم قال علي أتدري كم تفرق في؟ قلت وإنه يفترق فيك يا أمير المؤمنين. قال نعم 12 فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة هي الناجية، وهي تلك الواحدة يعني الفرقة التي هي من 73، وأنت منهم يا أبا عمر. إسناده ضعيف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال يا أبا عطاء كيف تصنعون إذا فرق قراؤكم وعلماؤكم منكم حتى يصيروا إلى رؤوس الجبال مع الوحش؟ قال قلت ولما يفعلون ذلك؟ قال خشية أن تقتلوهم. قال قلت سبحان الله، أن أقتلهم وكتاب الله بين أظهرنا نقرأه؟ قال ثكلت أبا عطاء أمه ألم تؤت اليهود التوراة ثم ضلوا عنها وتركوها؟ ألم تؤت النصارى الإنجيل ثم ضلوا عنه وتركوه؟ إنما هي السنن يتبع بعضها بعضا، إنه والله ما من شيء كان ممن قبلكم إلا سيكون فيكم. إسناده ضعيف. وعن يحيى ابن عبيد قال: سمعت رجلا من أشجع من أصحاب عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: أنتم أشبه الناس ببني إسرائيل، والله لا تدعون شيئا عملوه إلا عملتموه، ولا كان فيكم شيء إلا سيكون فيكم مثله. فقال رجل: أيكون فينا مثل قوم لوط؟ قال: نعم، ممن أسلم وعرف نسبه. إسناده ضعيف. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: إن أشبه الناس سمتا وهيئة ببني إسرائيل أنتم، تتبعون آثارهم حذو القذة بالقذة، لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. وعن حذيفة رضي الله وعن ابن الحارث قال: كنا عند حذيفة فذكروا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال رجل من القوم: إنما هذا في بني إسرائيل. فقال حذيفة: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم الحلو ولهم المر، كلا والذي نفسي بيده، حتى تحذى السنة بالسنة حذو القذة بالقذة. وعن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع عمر بن الحكم يقول: إنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: لتركبن سنة من قبلكم حلوها ومرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم يكن في بني إسرائيل شيء إلا كائن فيكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أبدأ في تلخيص ما أدركته من هذه الآثار التي ضمنها المروزي رحمه الله كتابه السنة، واستمعنا إليها من قراءة صاحبنا الأخ أحمد بن حسين الصومالي، أنبه إلى شيئين. الأول: إذا جلستم بارك الله فيكم في المسجد منتظرين هذا الدرس فعليكم السكينة، ولا يحدث بعضكم بعضا إلا فيما لا بد له منه وهمسا في الأذن، لأن الأصوات أصوات المتحدثين لبعضهم تؤذي من يؤدون السنة الراتبة. الثاني: إذا انتهينا من شرح ما نرى أنه كاف من هذا الكتاب، سننتقل إن شاء الله إلى العقيدة الوسطية، أعني المتن، وبالله التوفيق. هذه الأخبار التي استمعتم إليها كم يا شيخ أحمد؟ 40 خبرا؟
نحو 40 تقريبا.
نحو 40 خبرا. هذه الأخبار، وإن كنتم سمعتم أن قارئنا بارك الله فيه وفي
نعم 20 فقط،
أقل 20؟
نعم.
طيب 20 أثرا تقريبا. بعضها أبان لكم قارئنا أنه ضعيف، ولكن بالنظر فإنه يشهد له ما قبله أو ما بعده أو آثار أخرى، ولهذا ساقها المروزي رحمه الله. هذه الآثار كلها ملخصها فيما يأتي. أولا: أن السلف رحمة الله عليهم يكرهون القص، وهو الوعظ الذي لا يستند على كتاب ولا على سنة، أو يستند على أحاديث ضعيفة أو موضوعة، والغرض منه الترهيب، لأنه متقرر عندهم رحمهم الله أن الوعظ يجب أن يكون مبناه على الكتاب والسنة، وهذا هو الوعظ العلمي الذي يقرر الواعظ منه ما عرفه من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وما عرفه من أصول هذا الدين وقواعده. ومن أراد التفصيل في هذه المسألة فليراجع زاد المعاد لابن القيم الطبعة المحققة الجزء الأول صفحة 423. ثانيا أن الوعظ وتعليم الناس يجب أن يكون بأمر الإمام أو من ينوب عنه، وبهذا تعلمون أن من يتصدرون للناس فيعلمونهم ما يعلمونهم من الخليط سنة وبدعة، فهؤلاء ركبوا محذورين عظيمين، أحدهما الافتيات على إمام المسلمين القائم، والجهة المختصة في ذلك هي نائبة منابة، والثاني غش الناس، إذ جمعوا لهم في وفي الوعظ بين سنة وبدعة وحق وباطل. ومن هنا تعلمون شدة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان خليفة في ذلك الوقت، على ذلكم الرجل، وانتهى به الأمر لأنه منعه، قال لا تفعل هذا، شدد عليه وهدده، وأنه لو وجده يعظ ليعاقبنه. وهذا يوجب، وكان ابن عمر وكثير من الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا القصاص، وكذلك كثير أئمة التابعين إذا سمعوا القصاصين تركوا المسجد، حتى أنه ذات مرة قيل لابن عمر ما الذي أخرجك يرحمك الله؟ قال أخرجني قصكم هذا، قصكم هذا. فهم يكرهون القصص لأن القصص يشغل الناس عن فهم قواعد هذا الدين وأصوله، ولربما أبكى القاص، أبكى الناس، وجعل ريح الرجال تخضل من الدمع، ومنهم ربما سقط، ولكن مع مرور الزمن يخرجون لا شيء، لا يعلمون قاعدة من قواعد هذا الدين. فالواجب الحذر من هؤلاء لأنهم يجهلون الناس بدين الله. ثانيا، اتفقت الأخبار كلها على أن هذه الأمة تسلك مسالك الأمم قبلها في التدين، تتشبه بهم إلا من رحم الله. ومن هنا جاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب علينا ألا نقرب النصارى في جماعة إذا أنشأنا جماعة تعلم الناس دين الله من خلال تعليم الكتاب والسنة وعلى فهم الصالح السلف الصالح، يجب ألا نقرب يهوديا ولا نصرانيا ولا غيره، حتى ولا نعمله كالناس لأنهم لا يثقون، لا نعينه كالناس في هذه الجماعة، بل نعين أبناء الإسلام ونختار العلماء الراسخين في العلم الأقوياء في منهج السلف الصالح المشهود لهم بالاستقامة عليه، ولا نعين من هب ودب في هذه الجماعة التي نؤسسها على الكتاب والسنة، مدارس تنضم إلى جماعة مثلا مركز علي بن أبي طالب لتعليم القرآن والسنة، مركز ابن عباس لتعليم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا، وتحت هذا المركز مدارس متعددة، وبشرط أن لا ينعقد على هذه الجماعة لذاتها الولاء والبراء، لا يكون لها أتباع يعقدون عليها الولاء والبراء، وإنما قوم من الرجال والنساء يحضرون ويتعلمون ما يتعلمون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا انعقد ولاء وبراء والذي لا يحضر هذا ليس صاحب سنة، والذي يحضر ثم يذهب ليس صاحب سنة، والذي يخالف في أمر هو من موارد الاجتهاد هذا ليس صاحب سنة، هذه الحزبية بعينها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ثالثا، اجتمعت هذه الأخبار على افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأن الفرقة الناجية هي فرقة واحدة فسرت بالجماعة، وهذه الرواية الصحيحة، وفسرت بقوله صلى الله عليه وسلم، فسرها بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالأولى صحيحة والثانية إسنادها ضعيف لكنها صحيحة المعنى، فلمعناها شواهد كثيرة جدا. ولأنه لا يستقيم حال الناس في العبادة والمعاملة إلا إذا كانوا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه من بعده، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع. الأمر لعله الرابع هو الرابع شيخ أحمد؟
هذا الخامس شيخ.
الخامس؟
نعم.
طيب، الأمر الخامس: الحظ على جماعة، الحظ على لزوم جماعة المسلمين مع الإمام القائم. فإذا قام إمام من المسلمين برا كان أو فاجرا، عادلا أو ظالما، وجب الانضواء تحت لوائه، وحرم التفرق عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي حديث حذيفة الطويل وهو في الصحيحين وغيرهما، قال حذيفة رضي الله عنه: ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو سبيل النجاة. وأما ما ينشأ من رايات محاربة في البلد للجماعة القائمة مهما كانت شعاراتها ومهما كانت أهدافها المعلنة التي ظاهرها حق، فيجب مفاصلتها والبعد عنها، فإنها مهلكة. هذا هو العلاج الذي وصفه لكم: من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أعني به محمدا صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا مشى الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وأئمة العلم والإيمان والدين من بعدهم، أعني على هذه الوصية، فتمسكوا بها، لأنه متقرر عندهم أنه لا نجاة إلا في جماعة المسلمين. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعني به أمة الإجابة الذين استجابوا أجابوا دعوته للدخول في الإسلام هي 73 فرقة. فرقة واحدة هي الناجية وهي الجماعة، و30 فرقة متوعدة بالنار، لأنهم باينوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبوا البدع والمحدثات. فسر ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة بقوله: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. ومن هنا فإني أدعو أبنائي من بني الإسلام الذين تكثر في أقطارهم الفتن والحرب والحروب التي تستهدف الأنفس والأموال والأعراض، أن يلزموا من ولاه الله أمرهم، وأن يتعاونوا معه في إحقاق الحق وطمر الباطل ونصرة المظلوم وردع الظالم، وأن يتعاهدوه بالنصح سرا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإن ردها كان قد أدى ما عليه، ولله الحمد والمنة أني قد جمعت من كلام أئمتنا وعلمائنا في هذه المسألة، وأودعته كتابي تنبيه ذوي العقول السليمة، فمن أراد بسط القول وتفصيله في هذه المسألة فليراجع ذلكم الكتاب إن شاء. ومن ما تضمنته هذه الآثار التحذير من الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، وهذا رد على من يتحذق ويتفلسف ويقول: لماذا تفرقون الصف؟ ولماذا تفرقون المسلمين؟ أليس الكل يقول لا إله إلا الله؟ وما درى هذا المسكين أنه أتي من حيث يجهل ومن حيث قلة فقهه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العاصمة للدم والمال ليس قول لا إله إلا الله، العاصم هو أن ينضم إلى قولها فقه معناها، وأنه لا معبود بحق إلا الله، والعمل بمقتضاها. قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وقيل للحسن رحمه الله: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، ولكن إذا أدى فرضها وحقها. وزيادة إيضاح وبيان في الرد على هؤلاء الجهلة الذين يحسبون أنهم على شيء، وهم إنما ورثوا هذا عن جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة التي تنطلق من قاعدة المعذرة والتعاون، يرد عليهم فيقال: قاتل الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأنهم منعوا الزكاة. وحرق علي رضي الله عنه السبئية أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، حرقهم بالنار مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون. لماذا حرقهم؟ لأنهم ألهوه رضي الله عنه، حرقهم بالنار. وهذه القصة حسنها ابن كثير وغيره، وإنما أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه تحريقهم بالنار، قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. وكذلك بنو عبيد أو عبيد الله ابن القداح والقداح الذين حكموا مصر والمغرب حقبة من الزمن، أجمع أئمة الإسلام في ذلك الوقت أنهم كفار، أنهم كفار، لأنهم جحدوا أمورا هي معلومة من الدين بالضرورة، وأفتوا أن دارهم دار حرب. وبهذا تعلمون بارك الله فيكم أن العبرة بإصابة السنة لا بالكثرة، هذا أولا، بإصابة السنة. فمن كان على سنة كان على حق، وسواء كان هذا المصيب للسنة جماعة كبيرة أو صغيرة أو فردا، وهو الذي يحب في ذات الله. وأن من حاد عن السنة يمينا أو شمالا فهذا ليس على حق حتى يصيب السنة كلها. فالمرء يخرج من السنة إذا ركب بدعة من المحدثات في دين الله وهو يعلم أنها بدعة عنادا واستنكافا عن الحق، ويخرج من السنة. وبهذا تعلمون أنه لا يسوغ لأحد أن يحتج على أحد إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما انطلق من انطلق من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، انفتح الباب على مصراعيه أمام كل نحلة ضالة، سواء كانت منتسبة للإسلام كالرافضة أو غير منتسبة للإسلام كاليهود والنصارى. فعليكم يا عباد الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فيها النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وأهلها أهل السنة هم خاصة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. والله أعلم، وننتقل بارك الله فيك، نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى الأسئلة. فضل الشيخ محمود.
فيه أثر الشيخ، فيه إشكال عن أبي أمامة رضي الله عنه، تنبهون عليه شيخ؟
هذا الأثر فيه أنه فسر قوله تعالى ففي رحمة الله هم خالدون، قال الخوارج، وأنا أظن هذا وهم من الراوي، فالخوارج متوعدون بالنار كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا متوعدين برحمة الله، ليسوا موعودين برحمة الله، بل هم متوعدون بالنار. فغير ما حديث سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاب النار، وفي غير ما حديث أمر بقتلهم وقتالهم. فالظهر أن هذا وهم من الراوي، والله أعلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء وجعل هذا البيان والشرح في ميزان حسناته. يقول هذا السائل: كيف الجواب على من زعم بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من سن السؤال عن كيفية صفات الله تعالى، كما في قوله عز وجل: أرني كيف تحيي الموتى، بارك الله في عمركم وعملكم.
لو تفطن السائل للآية ما سأل هذا السؤال صراحة، هو قال كيف، قال أرني كيف، ولم يقل كيف تحيي الموتى يا رب، انظروا فرقوا بين الألفاظ. فالألفاظ معشر السامعين من المسلمين والمسلمات، من هم جالسون هنا ومن سيتابعوننا عبر النقل خلال شبكة الإنترنت، الألفاظ قوالب المعاني. فقول كيف تحيي الموتى وقول أرني كيف تحيي الموتى بينهما بون شاسع، بينهما بون شاسع. فإن السؤال هكذا: كيف تحيي الموتى يا رب؟ هذا شك، شك. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم منزه عن الشك، قال فيه ولده الخليل الثاني صلى الله عليه وسلم. أتعرفون من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، هو ولد من ولد إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، عليهم جميع الصلاة والسلام. قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني إن كان هذا السؤال شك فنحن أولى بالشك منه. فإذا سؤال إبراهيم صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ إبراهيم مؤمن بالبعث والنشور عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. أرني كيف تحيي الموتى، إذن هو مؤمن بالبعث وأنه حق، ولكن سأل عن ماذا؟ كيف يحيي الله الموتى، ولهذا أجابه الله عز وجل. فهو لم يقل كيف استويت، لم يقل كيف تحيي الموتى يا رب، قال أرني. إذن هو مؤمن لكن يريد أن يرى هذا أمر. وهناك قاعدة عامة، وهي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينطقون عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلوجاهة سؤال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه هذا السؤال أجابه الله كما في الآية. ففرقوا بين الألفاظ، ما قال يا ربي كيف تحيي الموتى، قال أرني، يريد أن ينظر. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادنا وإياكم انشراحا بالتوحيد والسنة. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: ما حكم من يعظ الناس بقصص واقعية ويستدل على فعله بقوله تعالى وقصص القصص، ويقول أن هذه الآية عامة وجزاكم الله خيرا؟
أقول، يقول العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول. هي البلية أن جماهير المتصدرين للوعظ لا يفقهون الألفاظ، ألفاظ الشارع لا يفقهونها، فليس عندهم فقه بالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وإنما يفهم هو فهم من تلقاء نفسه فأراد أن يبثه، كما صنع صاحب معاوية رضي الله عنه. فهذه الآية فاقصص القصص، ما المراد بها؟ المراد بها قصص الماضين من النبيين والمرسلين الذين أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم خبرهم، يقول اقصصها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن أخبار بني إسرائيل، بل باستقراء القرآن والأحاديث، أن أخبار بني إسرائيل ثلاثة أصناف: أحدها ما صدقه القرآن أو السنة فهذا يجب قبوله، والثاني ما كذبه القرآن أو السنة فهذا يجب رده، والثالث ما لم يرد في القرآن ولا في السنة شيء عنه، لا تصديق ولا تكذيب، فهذا يسكت عنه. وحمل أئمة الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قالوا يحمل على ما بينه الله في كتابه أو جاءت به سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس على إطلاقه. وهذا إن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير الأئمة. وبهذا يستبين لكم أن هذا الواعظ جاهل، هذا الواعظ جاهل. ثم في قصصه الواقعية حصل شرب خمر في الشارع الفلاني، وحصلت سرقة في البلد الفلاني، هذا فيه تشهير، هذا لا يخبر به إلا الإمام. وإنما أئمة الإسلام يحذرون من المعاصي وأعظمها الشرك، يحذرون من المعاصي كلها ومنها البدع في دين الله، ولا يشهرون أمر الناس إلا المبتدع الذي شاعت بدع، الذي دعا إلى بدعته وشاعت وانتشرت، فهذا يحذرون منه إن كانوا قادرين على ذلك، ولا تترتب عليه مفسدة أكبر. فافقهوا هذه، بارك الله فيكم يا معاشر الطلاب والطالبات، افقهوا هذه المسألة وانظروا في سلفكم الصالح كيف يعظون الناس وكيف يعلمون الناس دين الله. فإن العلم الشرعي هو فقه الكتاب وفقه السنة وعلى فهم السلف الصالح، ثلاثة أمور لا ينفصل أحدها عن الآخر: فقه الكتاب الكريم، وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استعمال ما كان صحيحا لذاته أو حسنا، أو حسنا لغيره أو صحيح لغيره، هكذا يستعملون ما هو صالح للاحتجاج ويدعون الضعيف. وكذلك فهم السلف الصالح من الصحابة وأئمة التابعين ومن سلك سبيلهم من بعدهم، فإن سيرتهم واستعمالهم النصوص هي تطبيق لما أفادته النصوص من أحكام الله سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوب أهل السنة السلفيين في كل مكان ويصلح ذات بينهم.
آمين.
يقول هذا السائل: أنا من بلد لا يمكن للمرء أن يظهر فيه الدعوة إلى التوحيد والسنة، ولا بد من جلوسي مع إخواني خفية، أعني عن السلطان ورجال الأمن، كي نتدارس ونتذاكر، فهل هذا كذلك ينهى عنه؟ جزاكم الله خيرا.
خليك أقول امضي على هذا حتى يهيئ الله المخرج، وتذكر قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالعاجز عن بيان الحق إذا رأى أثره وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فإنه يتسلى بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأنت بذلت وسعك إن شاء الله. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. يقول هذا السائل: جزاكم الله خيرا، هل إذا كانت هناك جماعة فيها صفة أو صفتين من صفات الخوارج هل يسمون خوارج؟ وكذلك إذا كانت جماعة فيها صفة أو صفتين من صفات المعتزلة هل يجوز لنا إطلاق اسم المعتزلة عليهم؟ جزاكم الله خيرا.
يا بني، لا يقال هكذا صفتين من صفة الخوارج، كيف هذا؟ الخوارج صفتهم واحدة، وهي التكفير بالكبيرة واستحلال دم مرتكبها وماله وسبي ذريته في الدنيا، وإن مات عليها فهو عندهم خالد مخلد في النار. وافقتهم المعتزلة على الحكم الأخروي، وخالفتهم في الحكم الدنيوي، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، فمن رأى هذا، من كان على المذهب الأول فهو خارجي، ومن كان على الثاني وهو أنه يرى مرتكب الكبيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر بل في منزلة بين المنزلتين، هذا معتزلي أبدا، هذا معتزلي، هذا الذي مشى عليه السنة والجماعة، هذا أصل من أصول المعتزلة. نعم، لأن أهل السنة على خلاف ذلك، فأهل السنة معتقدهم في الفاسق الملي الذي هو من الموحدين، معتقدهم الدنيوي فيه أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وأحيانا يقولون مؤمن ناقص الإيمان، ومعتقدهم فيه في الآخرة يقولون هو تحت مشيئة الله، إن مات دون توبة، من لقي الله على كبيرة من هؤلاء، أعني من عصاة الموحدين، لقي الله على كبيرة يعني لم يتب، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار، ويعنون بالكبائر ما دون الشرك والكفر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها. نعم، ما دام أنه لم يستحلها فهو فاسق عندهم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ومتعكم والسامعين بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظه الله، بعض الولاة من يكون معتقده غير صحيح فقد يكون جهميا أو معتزليا أو رافضيا أو باطنيا، ولا يأذن بالوعظ إلا لمن كان يعتقد مثل معتقده، فهل يطلب منه الإذن؟ نأمل توضيح ذلك، وفقكم الله لما يحب ويرضى.
أقول: الولاة حكام في هذا الزمن، منهم المسلم، أو بل هم ثلاثة أصناف، منهم المسلم الذي هو على السنة، فهذا هو الذي يمحض المحبة ما دام على السنة. الثاني مسلم فاسق وجاهل لا يعرف سنة، فهذا لا ينازع، وهو ومن قبله يجب اعتقاد بيعتهم في رقابنا، وأن ولايتهم شرعية. الثالث من كان كافرا، فإن بعض الأقطار يليها نصراني، يليها يهودي، يليها مثلا وثني، لأنها بالتصويت الشعبية فقط، ما هو يعني ليست على أساس شرعي، فهذا لنا معه موقفا، أحدهما أن لا نعتقد له بيعة في رقابنا ولا نحبه لأنه كافر، والثاني أن لا ننازعه، لأننا لو نازعناه كان الضرر على أهل الإسلام عامة وأهل السنة خاصة. بقي القول فيما تضمنه السؤال: إذا استطعت أن تستأذن أن تحصل منه على إذن فاطلب إذا استطعت، وإذا لم تستطع لا يكلفك الله إلا وسعك، لو في أهل بيتك أو حيث تجمعك مناسبة بإخوان لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يعز أهل السنة في كل مكان ويجعل لهم من كل هم فرجا. يقول هذا السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، إنا نحبك في الله، فادعوا لنا بالثبات على السلفية والموت عليها، سؤالي: بعض أهل العلم يقول، أو معنى ما يقول، أن التعامل مع أهل البدع لا بد وأن يكون بالتي هي أحسن، ويستدل بالآية: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويستدل بدخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليهودي فأسلم إلى غير ذلك. وبعض أهل العلم يدعو إلى البعد عنهم وعدم مخالطتهم، فما هو الضابط في التعامل معهم؟ بارك الله فيكم وثبتكم على الحق والعمل به.
آمين. وإياك والسامعين من المسلمين والمسلمات. أحبك الذي أحببتنا من أجله، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثبتنا الله وإياك والسامعين على السنة بالقول الثابت في الحياة وبعد الممات. اعلم أن هذا الأمر له قاعدة عند أهل السنة، قاعدة عند أهل السنة، وهي أنه إذا كانت الكفة راجحة لأهل السنة والشوكة لهم والصولة والجولة والقوة معهم، فإنهم يشددون النكير على المبتدعة الدعاة إلى بدعهم، ويغلظون لهم القول، ويحذرونهم ويحذرون الناس منهم. وإذا كانت المسألة عكسية، يعني أن الشوكة والصولة والجولة والقوة بيد المبتدعة، والسلطان إما معهم أو لا يهتم بهذه الأمور، فإنهم يسلكون جانب المداراة، يدارون هؤلاء ويدعونهم برفق ويحذرون من البدع، يحذرون من البدع. فقد يكون هذا المبتدع إمام البلد الذي لم يعرف الناس غيره، ولم يعلموا الفقه كما يقولون إلا منه. فإذا أتى شخص يريد أن يهدم هذا الشخص ويفصل بينهم وبينه لم يمكنه، هذا إن سلمت حياته، وأظنهم سيطردونه وينبذونه. قد يكون المبتدع هو قاضي البلد أو رئيس المحاكم أو وزير مثلا الشؤون الدينية في ذلكم البلد، فإن مواجهته وتحذير الناس منه لا يجلب إلا بلاء وشرا على الدعوة إلى السلفية. وهذه المسألة ولله الحمد نقلت أو لخصت ما أمكنني تلخيصه وأدركته من كلام الأئمة، وذلكم في شريط لنا بعنوان الحد الفاصل، وشريط آخر بعنوان كيفية التعامل، وهذان الشريطان موجودان في تسجيلات ابن رجب، فليراجعهما من شاء ممن أراد مزيد البسط في هذه المسألة والتفصيل فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وزادنا وإياكم رفعة بالتوحيد والسنة.
آمين.
يقول هذا السائل شيخنا الفاضل، وهذا السؤال جاء عبر الشبكة، يقول شيخنا الفاضل: هل إذا رأينا الناس والشباب إذا نهوا عن هؤلاء القصاصين لم يتوجهوا إلى العلم وحلقه، هل لنا أن ننهاهم عن هذه الحلق؟ جزاكم الله خيرا.
سمعت الكلام حين عرضنا لصاحب معاوية رضي الله عنه، يعني الذي هدده معاوية وتوعده ومنعه، ونحن ليس بأيدينا إلا التي هي أحسن. فكثير من الناس يعجبهم العبارات المحبوكة والمزخرفة، فنحن نريد أن ننتشلهم من هذا الوحل، فلا بد أن نبذل التي هي أحسن لإبعادهم عن هؤلاء القصاصين. قد يكون هذا القصاص ما عرف الناس قبلك أحدا سواه، فكونك تنهاهم عنه وأنت ليس لك من الثقل والقوة والشوكة ما يسوغ لك ذلك، هذا يضرك ولا يستمع إليك. لكن قد يكون شخص له مكانة، له قوة، له ثقل عند الناس، فلو حذر من رجل سقط. لكن أنا وأنت وأمثالنا ليست لنا هذه القوة، وإنما عندنا الحكمة، نبذل النصيحة بحكمة وموعظة بالتي هي أحسن. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونسأله سبحانه أن يصلح لنا ولكم الأزواج والذرية.
آمين.
وأن يقيمنا على السنة.
آمين.
يقول هذا السائل: هل كل بدعة إذا أصر عليها المرء وهو يعلم أنها بدعة يخرج عن أهل السنة، سواء كانت في الأصول أو الفروع أو في العقائد والأحكام، وما هو الضابط؟ جزاكم الله خيرا.
البدع كلها ضلالة، لأنها صرف عن السنة، وكل بدعة تخرج صاحبها من السنة إذا أصر عليها بعد علمه أنها بدعة تخرجه. ولا يلزم أن تكون عدة بدع، بل بدعة واحدة تخرج. ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم يحذرون من المبتدعة، كيف كانت حالهم. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ونفع بعلمكم ومتع بحياتكم. يقول هذا السائل: هل كثرة الذنوب تقلل أو تقدح في التوحيد؟ جزاكم الله خيرا.
في كمال يعني كبائر الذنوب تقدح في الإيمان وتنقصه ولو كانت كبيرة واحدة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ومتعكم بالصحة والعافية. يقول هذا السائل: هل يعذر الأب الضعيف الذي لا يستطيع مواجهة أبنائه بإنكار المنكر إلا بقوله اتق الله يا بني، وهل تسقط مسؤوليته في الرعاية هنا؟ جزاكم الله خيرا.
حل هذا السؤال والجواب عليه والجواب عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كان هذا الأب لا يقدر على تغيير المنكر باليد، أحيان يضعف الأب عن هذا، يتعاون عليه أبناء متمردون وأم عفريتة نفريتة تقف في صف أبنائهم وتؤذيه، تقف في صف الأبناء وتؤذي الأب، فهذا يجب عليه النصيحة: اتق الله، هذا حرام، كيف تصنعون حينما تلقون الله عز وجل على ترك الجمعة والجماعة مثلا؟ لماذا تؤذون الناس برفع الصوت بالأغاني والموسيقى إلى غير ذلك؟ ويبين لهم ويتعاهدهم ويبغض هذا بقلبه. إذا سلك هذين المسلكين برئت ذمته إن شاء الله تعالى. فإذا عجز ما استطاع أبدا، ما استطاع، فروا وتركوه، ما استطاع، فهنا ينكر بقلبه، يبغض صنيعهم بقلبه. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بهذا انتهت الأسئلة، بارك الله للجميع في العلم والعمل والرزق. نعم،
نلتقي إن شاء الله في الجمعة القادمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.